بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول مستحبات صلاة الجماعة، وأنهينا سبع من المستحبات التي ذكرها المرحوم يزيد رضوان الله عليه. الثامن أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه، بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين. هذه المسألة ألغ عليه الإمام الخميني رضوان الله عليه، وبأن لا يعجل بحيث يشق على الضعفاء الوصول إليه. طبعا هذا الكلام منه رضوان الله عليه من باب تنقيح المناط، بما أن المناط في عدم التطويل، عدم إيذاء المأموم أو عدم الحرج على المأموم، كذلك قد يكون استعجال سبب لذلك. أحيانا بعض أئمة الجماعة يصلون بحيث هؤلاء الضعفاء لا يصلون إليهم، سريعا يقوم سريعا يجلس، وما يستطيع الإنسان الذي عنده وجع في ظهره أو سنه كثير لا يستطيع. ولذلك من الجهتين الموافقة للإمام، ويستفاد كذلك من الروايات أنه أن يكون الإمام يلاحظ ويراعي المأموم على حسب حاله. ولذلك السيد رضوان الله عليه كذلك قال أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه، بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين. مأمون يأتون لأنه إمام يطول كثيرا. أحيانا المرحوم آية الله أراكي كان يطول كثيرا، ولكن قالوا له لابد أن ترأي أضعف المأمومين. قال من أضعف مني؟ لأنه كان أضعفهم، يعني من ناحية العمر عمره كان كثير، وظهره شوي كان في حالة الانحناء، ولذلك كان يطول. حتى مرة كنت جالسا عند أحد المأمومين خلفه، وفي جلسة استراحة يقرأ الدعاء كثيرا ولكن ما يسمع أحد صوته، ورأيت أن في جنبي زعم أنه تشهد، فتشهد إلى آخر التشهد، انتهى من التشهد لا زال في حالة استراحة بين السجدتين، بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. يستحب وبعض الفقهاء يرون واجبا جلسة الاستراحة، ألا يكون مباشرة من السجدة يقوم، بل يجلس ثم يقوم. على كل حال هذا رعاية الإمام رضوان الله عليه، وهو كلام جميل. بل هناك روايات تدل على هذا المعنى، من الروايات ما في نهج البلاغة في عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، طبعا موجود في وسائل الشيعة كذلك، وأنا أروي عن وسائل الشيعة، وهو روى عن نهج البلاغة التي كان بين يديه رضوان الله عليه، أن أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر قال، يعني محمد بن حسين الرضي، السيد الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين، في عهده إلى مالك الأشتر قال: وذف ما تقربت به إلى الله كاملا غير مثلوم ولا منقوص. كناية عن الصلاة، تريد أن تتقرب بصلاتك إلى الله تبارك وتعالى، فذف ما تقربت به إلى الله كاملا غير مثلوم ولا منقوص، بالغا من بدنك ما بلغ. يعني في هذا الأمر اصرف جميع جهدك. وإذا قمت في صلاتك بالناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا. لا سرعة بالغة وعدم ذكر المناسب وما شابه ذلك، ولا منفرا حتى ينزعج الناس، ولا منفرا ولا مضيقا، فإن في الناس من به العلة وله الحاجة. بعض الناس عندهم مرض، بعضهم ليس مرض ولكن له دكان محل، سريعا يريد أن يذهب ويفتح محله حتى لا يفقد بعد زبائنه، أو شغل آخر، درس، مباحثة، على كل حاجة. فإني سألت رسول الله صلى الله عليه حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم، فقال صلي بهم صلاة أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيما. هذا الحديث يفيد أنه لا مضيعا ولا منفرا. هنا أذكر بعض الشيء الذي أرى، مثلا في صلاة الجمعة هناك كما مررنا على هذا الأمر، في صلاة الجمعة إصرار في رواياتنا بقراءة سورة الجمعة والمنافقين، وللأسف كثير من أئمة الجمعة يطولون كلامهم ولكن ينقصون من كلام الله تبارك وتعالى، يعني يبخلون بقراءة القرآن ولكن يبذلون ما عندهم من الكلام، بينما جمال صلاة الجمعة بسورة الجمعة، سورة الجمعة سورة مختصرة ليس من السور المفصلة، 11 آية ولعل يأخذ 3 دقائق 4 دقائق. ولذلك وكذلك عندما أئمتنا عليهم السلام أكدوا على هذا سورة الجمعة، لم تكن سورة الجمعة أقصر من سورة الجمعة الموجودة، ولم يكن في ذاك الزمان إمكانيات أكثر، يعني مكان أحيانا كان حار أو كان بارد، ولذلك لا ينبغي نحن رعاية للمأمومين أن نبدل صلاة الجمعة بسورة الكوثر ونكتفي بهذا الأمر، يعني مضيعا، لا نكون مضيعا ولا منفرا، لا إفراد ولا تفريط. كذلك رأى الصدوق رضوان الله عليه في إغاب الأعمال بسنده بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال: من أم قوما فلم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردت عليه صلاته ولم تجاوز تراقيه، وكانت منزلته عند الله منزلة أمير جائر متعد لم يصلح لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله. فقام أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب السلام فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وما منزلة أمير جائر متعهد لم يصلح لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله؟ قال: هو الرابع أربعة من أشد الناس عذابا يوم القيامة، إبليس وفرعون وقاتل النفس، ورابعهم سلطان جائر. فعلى ذلك الإمام عليه السلام يروي عن جده رسول الله أنه هكذا تكلم، والإنسان الذي لا الأمير الذي أو الإمام الذي لم يقم يقتصد بهم في حضوره الاقتصاد بمعنى رعاية القصد، يقتصد به في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده، لعل في حضوره يعني لا يتأخر عن الصلاة، وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردت عليه صلاته ولم تجاوز تراقيه، يعني مجرد ما لغلغة اللسان لم يرتفع إلى السماء، وكانت منزلته عند الله منزلة أمير جائر متعد لم يصلح لرعيته ولم يقم فيه بأمر الله، يعني مغصر، هذا في صلاته يغصر بالناس وهذا الأمير في إماراته. فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما منزلة أمير جائر؟ يمكن يبادر إلى ذهن الإنسان علي بن أبي طالب ما كان يعرف ما منزلة الجائر وما كنا. لعل أمير المؤمنين سأل، كان يعرف، وسأل لأن يعرف الآخرين. وينبغي في بعض المجالس عندما نرى واحد يتكلم ويرى أن السؤال يوجد في ذهن الآخرين وهو لو يعلم أن يسأل، ولو الناس يزعمون أنه لا يعرف، ليس مهما، مهم أن يعرف الآخرين. السؤال عن الأستاذ شيء نرى أن بقية الحضور ممكن لا يعرفون، سبب لكشف مطلب للآخرين وتعلمهم. ولعل أمير المؤمنين سأل لأن يكون سائر الناس يعرفون هذا المعنى. فرسول الله بيّن هذا الأمر وجعله في إداد إبليس وفرعون وقاتل النفس ورابئهم سلطان الجائر. فعلى ذلك هو كسلطان جائر وجريمته هكذا، لا بد من الرعاية والقصد في العمل. رواية أخرى عن البرقي عن النوفلي، يعني شيخ رضوان الله الجرحي بإسناد عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي النوفلي عن سكوني، قلنا هذا السند سند موثق، كلهم جياد إلا أن سكوني كان عاميا ولكنه موثق. عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي، إذا صليت فصلي صلاة أضعف من خلفك. الحديث. ورواية أخرى كذلك رواه محمد بن علي بن الحسين، يعني صدور رضوان الله عليه، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للإمام أن تكون صلاته على صلاة أضعف من خلقه من خلفه، رعاية الأضعف. أن أبي الضعف تبعا على أقسام، قد يكون مأموم ضعيف في نفسه، جسمه قوي ولكن لم يعتد بالصلاة كثيرا، جاء إلى الصلاة مجرد إطالة يزعل ولا يأتي بعد ذلك، ضعف في النفس. قد يكون ضعف في الجسم، لا يستطيع أن يقوم كثيرا، أو في حالة الركوع لا طاقة له بالانحناء وما شابه ذلك. وقد يكون لا عنده مجال لعمل ما، ويأتي روايتين يشير إلى هذا المعنى. يعني إذا كان موجب لانزجار الناس في نفسه من آداب الصلاة، آداب الإمام، ولكن إذا عرف أن هذا الإمام صار سبباً لانزجار الناس من الدين ومع ذلك يفعل، هذا ينتهي إلى الحرام. قد يكون إتيان بعض المستحبات ينتهي إلى الحرام، وبالعكس ترك بعض المستحبات يكون هكذا. ولذلك رعاية الأوضاع يعني بنو إما الإمام عندما يصلي لنفسه هو على ما يختار، إذا نفسه تقبل أكثر فليتل، ولكن إذا نصلي للناس يعني إماما لابد يراعي المأموم
حتى مع الناس، ولكن مع ذلك هذا آداب ومستحبات. كيف يمكن يعني ترك المستحبات والآداب الجماعة، الالتحاق بالإبليس أو بالجائر يعني أو بالقاتل
هذا يعني نوع من البيان أن حق للمأموم على الإمام. وكذلك في مثل هذه الأمور المثلية ليس في جميع الجهات، قد يكون شيء مثل الشيء الآخر ولكن في جهة ما، التماثل ليس في جميع الجهات. وبما أن السلطان يشتغل مع الناس، إذا جار يستطيع أن يجور ولا يجور، يعني زمام الناس بيده. إبليس لعنة الله عليه نوع ما حبل كثير من الناس بيده، هو واسطة لدخول الناس في النار. وفرعون كذلك نفس الشيء، وكان يحكم على الناس من سلطان جائر. على كل حال يعني، وأكثر الفقهاء عندما يأتي مثل هذه الأمور يقولون هذا دليل على عدم اللزوم، يعني عندما يذكر في بعض الروايات نوعية العذاب أو نوعية الحزازة والعيب يجعلون هذا من المستحبات، ولكن أظن أن هذا الأمر واقعا يعود إلى ظروف مختلفة. قد يكون جماعة شو؟
يعني هو المقصود هذا اللي يكون من فرعون وإبليس وكذلك، لأنه المقصود هو إمام الجماعة الذي يدور في صلاة
نعم. هو يقول لماذا في أمر المستحب يغاص إلى هؤلاء في أمر المستحب؟ إشكاله هكذا، كلام جميل إشكاله، ولكن في جهة ما قد يكون المشابهة والمماثلة في جهة ما من هذا الحيث، ولعل الحيثية أن زمام أمر الآخرين بيد الإمام جماعة كما زمام أمر الناس بيد السلطان يحكم فيهم. وقد يكون أحيانا نعم إنسان ما يفعل الشيء المستحبا وسببا لإنزجار الناس عن الدين هذا يصير حراما. مثلا المعمم إذا أكل الطعام، أكل الطعام في التاريخ ليس من المحرمات، في بعض الأماكن إذا أكل ينزجرون من الدين، وحتى بعض الأمور العوام يرون أمر المستحب أو أمر الشيء الذي من العادات تركه أهم من كثير من المحرمات، ويؤاخذون في نفسهم ويصير سبب لانحرافهم. والرواية الأخرى كذلك هذا الذي ذكرنا شيخ بإسناد عن أحمد بن محمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبي عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك. والصدوق كذلك رواه مرسلا، يعني انتصاب إلى إمام أبي جعفر. كذلك رواية أخرى محمد بن علي بن الحسين بإسناده يعني ساق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للإمام أن تكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه. هناك روايتين كذلك يذكر ما لا يعود إلى نفس المأموم بل ظروف المأموم. ما رواه الصدوق رضي الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وكان معاذ يوم في مسجد على عهد رسول الله ويطيل القراءة، وإنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى، ثم ركب راحلته فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إلى معاذ فقال: يا معاذ إياك أن تكون فتانا، عليك بالشمس وضهاها وذواتها. يعني الصورة لم يكن متعارف مثل ما نحن نختار دائما صورة قصيرة جدا من الجزء الأخير، لا قد كانوا يقرؤون صور مفصل كما في باب القراءة راجعوا، هناك صور طويلة كانوا يقرؤون في صلاتهم، لا طويلة كبقرة ولكن بعض الصور في من جزء التاسع والعشرين ثامن والعشرين وبعضهم أكثر من ذلك. ولذلك الإمام عليه السلام قال: والضهاها، عندما أراد أن لا تكون فتانا عليك بالشمس والضهاها وذواتها. الرواية الأخيرة التي أقرأ لهذا الأمر ما رواه محمد بن حسن عن بأسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عباس يعني ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان. هذا السند كذلك سند صحيح، لأن محمد بن حسن شيخ رضوان الله عليه يروي عن محمد بن علي بن محبوب من الأجلة، عباس عباس بن معروف كذلك من الموثقين ومن الأجلة، عبد الله بن المغيرة نفس الشيء، وابن سنان يعني عبد الله بن سنان كذلك هو من الأجلة عن أبي عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين، فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله أحدث في صلاة شيء؟ أحدث في الصلاة شيء؟ شو اختصرت الكلام. قال ماذاك؟ قالوا خففت في الركعتين الأخيرتين. فقال لهم أما سمعتم صراخ الصبي؟ كان طفلا مع النساء يبكي أن الرسول أسرع لأن رعاية الطفل الصغير الذي كان مع أمه. ولذلك هذا عناية رسول الله أكثر من رواية لو هذا الأمر. ما قلنا في كل، قلت إذا كان حاجة من الحاجات أن الأم يريد أن يصل إلى طفله. نعم، يعني رعاية المأموم قلت سواء كان عيبا نقصا في نفس المصلي أو يكون في نفس المصلي أو يكون حاجة يدعو المصلي لأن يكون مستعجلا. نعم، لا أن قلت مرضى، قلت إما يكون في نفسه أو في جسمه أو له حاجة. نعم، أن في جسمه يعني مرضى، نفسه يعني ليس مريضا ولكن لا يستطيع نفسيا أن يتحمل طول الصلاة، ولا إذا كان هناك يعني منفرا له أو حاجة تسبب له ذلك. ومنهم رواه الشيخ رضوان الله عليه. نعم، الأمر الآخر الذي أمامنا التاسع، أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى سبحانه سلامك ورحمة الله وبركاته بالتسبيح والتحليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام، ويبقي آية من قراءته ليركع بها. هذه المسألة قد لا يتوجه إليه كثير من الأئمة، أن الإمام عندما يصلي بعد الصلاة يعني ينتهي من صلاته وبقية المأمومين بعضهم ما كملوا الصلاة، بعضهم جاءوا في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهم يكملون الصلاة، ينبغي للإمام ألا يتحرك من مكانه، ألا يخرج، لا يقوم حتى ينهي كل من وراءه صلاتهم ويشتغل بالذكر. ينبغي الثالث أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتحليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام. هذا بالعكس، إذا كان المأموم انتهى من صلاته ولكن الإمام مستمر في صلاته، عند ذلك ينبغي للمأموم أن يشتغل حتى ينتهي الإمام، أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتحليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام. مأموم في ركعة الأولى أو الثانية والإمام في ركعة الرابعة والإمام كمل، لابد مأموم كمل القراءة والإمام لا زال قائما، لأن إذا كان المأموم في ركعة الأولى أو الثانية والإمام في نفس الركعة ليس على المأموم قراءة. ومتى يكون على المأموم قراءة؟ عندما يكون في ركعة الثالثة أو الرابعة للإمام وهو في الأولى أو الثانية. إذا أكمل المأموم القراءة والإمام لا زال قائما، قد يكون تسبيحات الأربع عنده يكرر كثيرا يعطل يطيل، عند ذلك ينبغي للمأموم أن يشتغل بالتسبيح والتمجيد والتحليل والثناء وبعد قراءته، ويبقي آية من سورة التي بيده حتى بمجرد إمام أراد أن يركع يقرأ الآية ويركع، حتى يكون آخر سورته آخر قراءته مقارنا للركوع الإمام. واضح؟ هذا كلام السيد رضوان الله عليه. هناك تعليقتين على هذا الأمر، أن المرهون في الزبادي علق عليه قال بركعة أو ركعتين، يعني عندما قال المسبوق قال بركعة أو ركعتين، وكذلك عندما يقول يبقي آية من قراءتي ليركع بها الإمام الخميني علق عليه او يتمها ويشتغل بما ذكر، يعني يكمل السوره ثم يذكر حتى ينهي الامام القراءه. ولكن اظن ان هذا الشيئين خصوصا حاشيه الفيروزابادي في غير مورده، لان السيد عندما يقول ان يشتغل الماموم المسبوق، المراد من المسبوق عبارة أم من يكون مسبوغا بركعة أو ركعتين، وإلا إذا لم يكن مسبوغ بهذا ليس للمأموم قراءة. إذا الإمام يقرأ والمأموم يكون في نفس الركعة ليس عليه قراءة. فقوله وأن يشتغل المأموم المسبوغ بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام، يعني كان المأموم موظفا بقراءة والإمام لم يكن بهذا، عند ذلك يقول لا بد أن يقوم لا يكمل سورته، يجلس آية في آخر السورة ثم يركع. هذا بالنسبة إلى هاشية السيد فيروزابادي، فقوله بركعة أو ركعتين توضيح لما قاله السيد رضوان الله عليه في كلامه ولا حاجة إليه. أما قول الإمام الخميني رضوان الله عليه أو يتمها ويشتغل بما ذكر، هذا كذلك لعله في غير مورده، لأن الروايات التي وردت أربع روايات، رواية منها في مورد غير التقية ذكر أنه يعني يبقي، هل نفس الحديث أقرأكم؟ الرواية التي ليس فيها تغيير محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة، سند موثق، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة وقبل أن يفرغ، يعني يفرغ الإمام من ذكره، قال ابغ آية ومجد الله وأثنى عليه فإذا فرغ فقرأ الآية واركع، يعني آخر آية تقرأ يكون مقارنا لركوع الإمام، هذا في حالة غير التغيير. هناك رواية أخرى محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شازان عن صفوان عن إسحاق بن عمار كذا موثقة، سأل أبو عبد الله عليه السلام قال أصلي خلف من لا أقتدي به، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو قال فسبح حتى يفرغ، بناء أن تكمل القراءة ثم بعد تكميل القراءة سبح حتى يركع. وكذلك رواية أخرى لا أطيل عليكم، روايتين هكذا. خلاصة كلامنا أن ثلاثة من الروايات من باب التقية هو ذكر أنه يكمل القراءة ثم يذكر الله تبارك وتعالى حتى يركع الإمام ويركع معه. الرواية التي هو في غير التقية يقول يبقي شيئا من الآية من سورته حتى بعدما أراد الإمام يركع يقرأ ويركع، وإن شاء الله نجدد غدا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.